بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ من المعلوم بداية أن الله عز وجل خلق هذا الكون وجعله مرتبا على نظام الأسباب والمسببات، فما من شيء إلا وله سبب، والسبب يفضي إلى مسبب ونتيجة. وهذا الكون جعل الله له نظاما يخضع له هذا الكون، والله عز وجل يتفضل على بعض عباده بعطاءات متعددة متنوعة. من هذه العطاءات أن الله عز وجل يخرق العادة في هذا الكون، يغير النظام الكوني الذي اعتاده الناس، وهذا أمر جائز عقلا لا إشكال فيه. فربما تجد إنسانا يفعل أفعالا لا يستطيعها غيره، وربما يأتي بأمور خارقة للعادة غريبة في عرف الناس. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خرق له العوائد، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه كرامة أو معونة أو ما شابه ذلك. فالله عز وجل يخرق العادة في هذا الكون إما معجزة لنبي إذا كان بعد النبوة، أو إرهاصا إذا كان قبل النبوة. يعني الأمور الخارقة للعادة التي تقع على أيدي الأنبياء إن حصلت بعد البعثة سميت معجزة، كالإسراء والمعراج وانشقاق القمر، وإذا حصلت قبل البعثة كانت إرهاصا، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في ديار حليمة السعدية، وكما حصل من تظليل الغمام عندما كان في الشام. وإذا ظهرت الأمور الخارقة للعادة على يدي ولي ظاهر الصلاح سميت كرامة، وإذا ظهرت على يد واحد من عامة المؤمنين سميت معونة، وإذا ظهرت على يد إنسان فاسق أو كافر سميت استدراجا. والإنسان من عادته أنه يتشوف إلى خرق العوائد وحصول هذه العطاءات من نفحات وتجليات وكشوفات ومنامات تحصل للإنسان بفضل الله تبارك وتعالى. والعبد يحاسب ربه عز وجل: لماذا لم يحصل لي هذا الأمر؟ لماذا فعلت هذا الأمر ولم تحصل لي هذه النفحات؟ لماذا فعلت كذا من الأذكار ولم أرى شيئا من المنامات؟ لماذا فعلت هذه الطاعات ولم تحصل على يدي الكرامات؟ ولا شك أن الإنسان لا يحق له أن يحاسب الله تبارك وتعالى، فالله متفضل بكل ما يفعل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لذلك قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالأصل أن العبد يحاسب نفسه: كيف أنا مع الله؟ كيف حالتي أنا مع الله؟ كيف استقامتي مع الله عز وجل؟ كيف طاعتي لله؟ كيف حرصي على الفرائض؟ كيف اجتهادي في النوافل؟ كيف بعدي عن المحرمات؟ كيف اتقائي للشبهات؟ هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. أما أن يحاسب العبد ربه ولا يحاسب نفسه فهذا من العجب الذي ينبهنا عليه ابن عطاء الله بقوله: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ فالعبد يجب عليه أن يخرق من نفسه أولا العوائد المذمومة التي اعتادها في حياته، أن يهدم هذه العادات السيئة. أولا ارتكاب المعاصي، فالإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى له عادة في المعصية، له استمرار في الوقوع في المحرمات، له عادة في فعل الأشياء المذمومة. ثم بعد ذلك الأخلاق المذمومة التي يتصف بها الإنسان من كبر وحسد وحقد وما شابه ذلك. هذه الأخلاق المذمومة ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه عليها: متى سأتخلص من الكبر؟ متى سأتخلص من الحسد؟ متى سأتخلص من الحقد؟ متى سأتخلص من الرياء وما شابه ذلك؟ فالإنسان ينبغي عليه أن يخرق العوائد المذمومة من نفسه، وكذلك أيضا في ترك الأدب مع الله عز وجل أو مع خلق الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يترك الأدب مع الله ينبغي عليه أن يغير هذه العادة، أن يغير عادة سوء الأدب ليتحلى بالأدب مع الله، أن يتغير في عادته مع خلق الله عز وجل في سوء الأدب، وأن يكون متصفا بالأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. وكذلك من العادات السيئة عند الإنسان أن يفعل الطاعات وأن يشعر أنه مستحق للعطايا والثواب والأجر من الله. العبد مهما فعل فإن أفعاله لا تعد أن تكون قياما بحق الله أولا، وشكرا لنعم الله ثانيا، والتزاما بأمر الله ثالثا. وهذه الأشياء كلها واجبة على العبد. فالعبد الذي يفعل بعض الطاعات ويشعر أنه مستحق للثواب والأجر، يعني أنا قمت الليل إذن يجب أن أنال من الأجر كذا وكذا والعياذ بالله، يفعل الطاعات فيشعر أنه يستحق بهذه الطاعات ثوابا عند الله وجنة وما شابه ذلك. هذا العبد فعل بعض الطاعات فإذا وقعت فيه مصيبة، حلت به مصيبة، يقول لك: كيف يفعل الله معي كذا وأنا الذي أقوم الليل وأقرأ القرآن وربما أصلي وربما أداوم على المساجد؟ هو يظن أنه إذا أطاع الله عز وجل فالله ينبغي أن يقدم له أنواع العطايا وأن يدفع عنه جميع البلايا. يا إخوة الأكارم، العبد يجب عليه أن يعبد الله، والله تبارك وتعالى يتفضل بأنواع العطايا في الدنيا وفي الآخرة. الله وعدنا فرجا بالتقوى فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن يجب علينا أن نعلم أن التقوى واجب علينا، وأن الرزق من الله محض فضل وإكرام من الله تبارك وتعالى. نحن يجب علينا أن نصل أرحامنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. لكن يجب علينا أن نعلم أيضا أن صلة الرحم واجبة علينا، وأن الزيادة من الرزق التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام هي محض فضل وإكرام من الله تبارك وتعالى. لذلك شعور الإنسان باستحقاقه للأجر والثواب هذا من العادات السيئة التي يجب علينا أن نخرقها قبل أن نتشوف إلى خرق العادات من الله تبارك وتعالى. فواجب العبد هو المجاهدة، المجاهدة لنفسه بفعل الطاعات، المجاهدة لنفسه بترك المعاصي، المجاهدة لنفسه بالذكر والإقبال على الله، المجاهدة لنفسه بالتوبة إلى الله عز وجل من المعاصي كلها. والله تبارك وتعالى يتفضل بالهداية كرما منه وجودا. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالمجاهدة من العبد فريضة واجبة على العبد، أن يجاهد نفسه في إقباله على الله، أن ألزم نفسي الطاعات التي كلفني الله بها، وأن أمنع نفسي عن المحرمات التي نهاني الله عنها. هذه مجاهدة. أنا يجب علي أن أدرب نفسي على فعل الخير وترك الشر، هذه مجاهدة. ثم بالمجاهدة وعدنا ربنا بفضله وكرمه أن تأتي لنا المعونة، وأن تأتي لنا الهداية، وأن تفتح لنا أبواب الطاعات، وأن نعان على ترك المعاصي، وأن نثاب بجنة عرضها السماوات والأرض، وأن ننجو من نار وقودها الناس والحجارة. فخوارق العادات التي يتشوف إليها الناس من الكرامات والمنامات والنفحات والعطايا، هذه حظوظ للنفس، هذه مطالب للإنسان، ومع ذلك زهد بها الصالحون وزهد بها الأولياء. لم يتعلقوا بالكرامات ولم يتعلقوا بالمنامات، وإنما قالوا: واجبنا أن نراعي الأحكام التي أمرنا الله بها، وأن نتحلى بالآداب التي أمرنا الله بها، واجبنا أن نكون عبيدا بين يدي الله تبارك وتعالى، نعبده كما أمرنا، وهو يتفضل ويحسن ويكرم ويجود بأنواع العطايا. لذلك ينبغي علينا أن نحذر السالكين من قضية التعلق بالكرامات والمنامات وما شابه ذلك مما يحرص عليه المبتدئون في هذا الطريق. يعني غاية همه أن يرى مناما، غاية همه أن تحصل نفحة، غاية همه أن تحصل تجليات، غاية همه أن يرى كرامات. لا يا أيها الإخوة، هذه القضايا قد يتفضل الله بها علينا، ونسأل الله أن يكرمنا بالتجليات والنفحات والعطايا والهدايا، لكن بفضله وكرمه. يجب علينا أيها الإخوة أن نشعر أن كل ذلك هو فضل من الله تبارك وتعالى. وأما أن نتعلق بالكرامات ونحرص عليها وأن ننسى واجبنا في قضية العبادات وترك المعاصي والمنكرات، فهذا من الخطأ الذي يجب علينا أن نحذر أنفسنا منه، وأن نحذر منه في قضية الإرشاد والتربية والتوجيه. ثم تمم ابن عطاء الله السكندري قال: ما الشأن وجود الطلب، وإنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ليست العظمة أيها الإخوة أن يحصل مطلوبك من الدعاء، ليس المهم أن تنال مرغوباتك في الدعاء. يعني دعا الإنسان ربه وسأل الله عز وجل، هل المقصود للعبد أن يحصل ما طلبه؟ طبعا هذا شيء نرغب به ونفتقر إليه ونحتاج إليه، لكن هناك شيء أهم. ما هو؟ أن نكون على أدب مع الله تبارك وتعالى. وهذا تفريع عن الحكمة السابقة، فدعاؤنا لله عز وجل أمر واجب علينا، أدبنا مع الله أمر واجب علينا. والله عز وجل إذا أعطانا ما طلبنا فهذا فضل منه وكرم، فالإنسان عبد لله، ومطلوب منه أدب العبودية بين يدي الله عز وجل. وأدب العبودية يتمثل في أداء العبادات التي كلفنا الله بها، ويتجلى أيضا في ترك المعاصي التي نهانا الله عنها، ويتجلى أيضا في الأدب الذي يلاحظه العبد ظاهرا وباطنا مع الله ومع عباد الله، وكذلك يتجلى في العمل الصالح مع قطع القلب عن استحقاق الثواب من الله تبارك وتعالى. هذا مطلوب من العبد، أن نكون نعمل الصالحات من غير أن نستشعر استحقاقا عند الله للأجر والثواب. فإذا دعونا الله دعونا الله افتقارا. طيب إذا لم يعطنا عين ما سألنا، إذا لم يعطنا الشيء الذي سألناه ربنا عز وجل وعدنا بالإجابة، إما أن يعطينا عين ما طلبنا، طلبت صحة، طلبت مالا، قد يعطيني الشيء الذي طلبته وقد لا يعطيني، قد يعطيني شيئا آخر أهم وأفضل وهو أنفع لي، وقد يصرف عني من السوء مثل ما دعوت به، وقد يدخر لي ذلك عند الله عز وجل. طيب إذا دعا الإنسان ربه بشيء ولم يعطه عين هذا الشيء، يقول: كيف أنا أدعو الله ولا يستجيب لي؟ لماذا لا يستجيب الله لي؟ هذا من الخطأ أيها الإخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. لذلك نحن واجبنا أن ندعو الله عز وجل، فالعبد يدعو ربه افتقارا وانكسارا واضطرارا. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنا واجبي أن أعلن افتقاري بين يدي الله. يا رب أنا الفقير إليك، يا رب أنا المحتاج إليك، يا رب أنا أدعوك افتقارا، أنا أدعوك انكسارا، أنا أدعوك اضطرارا بين يديك. واجبنا أيها الإخوة أن نكون على أدب مع الله عز وجل عندما ندعوه. أنا عندما أدعو الله لا أطلب من إنسان مثلي افعل كذا لا تفعل كذا، لا، أنا عندما أقول اللهم اغفر لي أدعو الله بفضله وكرمه. يا رب أنا عبدك المذنب المفتقر إلى مغفرتك، أسألك بكرمك بجودك بإحسانك أن تغفر لي. والله عز وجل بجوده وكرمه ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يتفضل بالإجابة، الله يتفضل بالإجابة، ولكن هذا الأمر ليس واجبا عليه، وإنما يفعل ذلك إن شاء. هو وعدنا أن يجيبنا، والله لا يخلف الميعاد. هو وعدنا أن يستجيب لنا، والله منجز وعده، ولكن وعدنا أن يجيبنا كما يريد لا كما نريد، وفي الوقت الذي أراد لا في الوقت الذي أردناه. فالله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يعني الله عز وجل له حكم لا بد أن تظهر في هذا الكون، ثم قال الله عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالدعاء إذن حق واجب علينا بين يدي الله، أن ندعو، أن نسأل، أن نرجو، أن نرفع حاجاتنا إليه، هذا حق الله علينا. لماذا؟ لأن الله الغني ونحن الفقراء إليه، ويجب علينا أن نعترف لله بالغنى وأن نعترف لأنفسنا بالافتقار. وسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اشتاق إلى رؤية الله فقال ربي أرني أنظر إليك. انظر إلى عظيم هذا الطلب من الله عز وجل. واحتاج يوما رغيفا فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فدعا بأعظم الأشياء ودعا بأبسط الأشياء، وفي الحالتين يظهر افتقاره بين يدي الله واضطراره بين يدي الله. لذلك نحن ندعو ربنا عز وجل، ندعوه لأن من واجبنا أن نعترف له بالغنى بالقدرة بالفضل بالجود بالإحسان، وواجبنا أن نعلن افتقارنا بين يديه. لذلك إجابته لنا حظنا منه، ولا شك أن حق الله مقدم على حق العباد، حق الله مقدم على حظوظ أنفسنا. نحن عبيد لله عز وجل نسأله جميع حاجاتنا، والله يتفضل علينا، فإذا أعطانا نقول يا رب لك الحمد، أعطيتنا بفضلك، أكرمتنا بجودك، أحسنت إلينا بجودك وإحسانك، أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والبعض يتعامل مع الله على حظوظ نفسه، والأصل أن يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى. الأصل أن تقوم بحقوق الله عز وجل، لا أن تقف مع الله مع حظوظ نفسك تقول أريد كذا وأحتاج إلى كذا وأطمع بكذا وأرغب بكذا. هذه حظوظنا ندعو الله بها لكن مع الأدب الكامل مع الله عز وجل. لذلك قال ابن عطاء الله في الحكمة الثالثة: ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار. الإنسان منا إذا أراد أن يطلب من الله شيئا فينبغي عليه أن يدعو بلسان الافتقار، بلسان الاضطرار، لأن العبد مفتقر إلى الله في أحواله كلها. ليس هناك حالة للعبد يستغني فيها عن الله، لكن هذا الافتقار إما أن يتحقق به الإنسان بحاله ومقاله، وإما أن يغفل عنه بلسانه وبحاله. ولا شك أن الإنسان يجب عليه أن يظهر اضطراره إلى الله في أحواله كلها بلسانه وبحاله، أن يكون في حاله مفتقرا مضطرا بمشاعره بأحاسيسه بوجدانياته في سلوكه في عمله، وأن يقول ذلك بلسانه: يا رب أنت الغني وأنا الفقير بين يديك، أنت القادر وأنا العاجز بين يديك، أنت العزيز وأنا الذليل بين يديك. فالعبد مفتقر إلى الله في أصل وجوده، ومفتقر إلى الله في توالي نعم الله على العبد، وكذلك مفتقر إلى الله في توفيقه إلى الطاعات، ومفتقر إلى الله في معونته على العبادات والقربات، ومفتقر إلى الله في هدايته وزيادته بعد العبادة، ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى في إقباله على الله. لذلك مظاهر الإنسان ربما تختلف في حياته، قد يكون صحيحا، قد يكون مريضا، قد يكون غنيا، قد يكون فقيرا، قد يكون له جاه، وقد يكون خامل الذكر غير معروف، قد يكون عالما، قد يكون جاهلا، لكن افتقاره لا يزول أبدا. ففي الصحة والمرض أنا فقير إلى الله، في الغنى والفقر أنا فقير إلى الله، في العز والذل أنا فقير إلى الله. لذلك قال ابن عطاء الله: فاقتك لك ذاتية، وورود الأعراض مذكرات لما خفي منها. عندما يتحقق العبد بوصف العبودية تأتي إليه العطايا من مقام الربوبية. قال ابن عطاء الله السكندري: كن بأوصاف عبوديتك متحققة، وبأوصاف ربوبيته متعلقة. وقال في حكمة أخرى: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فلما دعا من مقام العبودية جاءه الجواب من مقام الربوبية، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. لذلك قال ابن عطاء الله: ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك من الذلة والافتقار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بأوصافنا، وأن يمدنا بأوصافه، وأن يجعل من غناه غطاء لفقرنا، ومن قوته غطاء لعجزنا. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.